قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أيتها الأخوات، وها نحن نعود إلى برنامجنا الذي أعلم أن حضراتكم تنتظرونه على شوق، برنامج لقاء العقيدة في حلقته الأسبوعية مع الأستاذ الدكتور العلامة محمود عبد الرازق الرضواني. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا يا شيخ مصطفى،
وحشتنا ونورتنا.
يعني يتقبل منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. طيب
رحمكم الله. حضراتكم عشتم جميعا في شهر رمضان المبارك الذي سلف بالقبول إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور الرضواني ومع برنامج أعظم آية الذي أذيع على طوال أيام شهر رمضان المبارك. ويعني كانت مفاجأة أن يتكلم الدكتور ويشرح أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، في 30 حلقة. دار جدل يعني ماذا سيقول الدكتور في 30 حلقة، وكانت المفاجأة هذه النظرة الاعتقادية لأعظم آية في كتاب الله عز وجل، سلطت الأضواء الكاشفة على عقائد فاسدة وعلى معاني جديدة مما أفاد الله سبحانه وتعالى وأفاء على عبده هذا العالم الكبير الدكتور محمود الرضواني، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله وصحته وذريته وآله، ويكرمه وألا يحرمنا من علمه. يعني هذه الحلقة عنوانها عنوان سياسي، لكن هي كما عنوانها فضيلة الدكتور، عدونا الأول وهو الشيطان الرجيم له دولة بمعنى بكل معنى الكلمة، وله هياكل تنظيمية لهذه الدولة، وله جنود وجنود إبليس أجمعون، وله عرش، وله سرايا، وله شعب، وله أعوان، وله وزراء، وله خدم، وله دستور. هذه الحلقة اسمها دستور دولة الشيطان. ماذا عن هذه الدولة اللعينة التي تريد أن تجعلنا جميعا من شعبها بمكائد الشيطان لولا أن الله تبارك وتعالى يعيدنا؟ دستور دولة الشيطان.
نعوذ بالله من الشيطان. اللهم أمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قضية السحر وما يتعلق بجهد الشيطان في صراعه مع الإنسان، بعد تحقيق القضية ودراسة علمية يعني أخذت مني فترة وأنا أحقق في موضوع الشيطان وعلاقاته بالإنسان، لما تعرضنا للقلب من الجانب الآخر وأن الشيطان طلب من ربه أن يتسلط بالوسواس على الإنسان، بعد دراسة القضية يا شيخ مصطفى تبين أن المسألة كلها حتى يستوعبها المسلم لابد أن يدرك الدولة الكبيرة التي يعني ينظمها الشيطان بدقة شديدة ودولة عالمية مش محلية، لا دولة عالمية. الكلام كله بني على أحاديث نبوية وآيات قرآنية صرفة. يعني احنا في الاعتقاد لما نقول عقيدة يبقى لابد لكي يتكلم الشخص في الغيبيات أن يأتيه خبر من الله عز وجل، يبقى لازم قرآن وسنة، وسنة صحيحة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكلام في هذه القضية لو إن المسلم استوعب القضية حيريح نفسه من موضوع الأحلام والوسواس اللي بيجيله، اللي بيقول أنا عندي وسواس قهري، ولما فهمنا القضية، لأن القضية أن الشيطان كيده كيد ضعيف. وأيضا بالنسبة لقضية السحر وما يتعلق بها، الأصول دي كلها مش هتتفهم ألا إذا فهمنا طبيعة الشيطان وطبيعة الجن والعلاقة بينهم. لأن الشيطان مش بس بيخدع الإنسان، ده تبين إن الشيطان بيخدع الشياطين اللي معاه وبيخدع الجن اللي معاه كمان. يعني أصل الخداع جاي منين؟ لأن لما نفهم أبعاد القضية من أصلها، إحنا أصلا اللي جرنا لهذا الكلام والحديث عنه، إحنا كنا بنتكلم على القلب من الجانب آخر، وقلنا إن القلب فيه منطقتان، منطقة اسمها منطقة حديث النفس ومنطقة اسمها منطقة الكسب. فالشيطان اللي هو طلب من ربه أن يتسلط بالوسواس على الإنسان، أنظرني إلى يوم يبعثون، فربنا أذن له بأن يوسوس له، لأن الشيطان قال سيبني وأوسوس له بس. والرسول عليه السلام ثبت عنه الحديث صحيح إن ربنا سبحانه وتعالى رد كيد الشيطان إلى الوسواس. يعني حديث ابن عباس رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وإحنا بنتحرى في الأحاديث المتعلقة بهذه الغيبيات إن يكون كل أحاديث صحيحة. علشان الكلام ما يكونش يعني بعض الناس يقول لك لا، يقول لك يعني كلام تهاويل شيطان وتخاريف وشغل عفاريت وكلام منه. لأن حتى كلمة دستور، أنت أحيانا تلاقي عامة الناس وهم داخلين مكان ولا حاجة يقول لك دستور أو دستور يا سيادنا، كلمة ديت تبين إن لها حقيقة، حقيقتها إيه، واللي يقول لك ده شغل عفاريت هو فعلا شغل عفاريت، أخذ بالك إزاي. أو كلمة أشتاتا أشتوت، أخذ بالك إزاي. أو ما يتعلق بهاروت وماروت، الأمور دي كلها محتاجة إن احنا نفهم أبعاد القضية. فإذا تفهمت عند المسلم هيستطيع أن يتعامل بنفسه بقى، لو إن مسه سحر يتصرف إزاي، ويعرف إنه يحمي نفسه من السحر إزاي.
والقضية هنا بقى مش قضية علاج، احنا طبعا عندنا في القناة معروف برنامج النفس والسحر، لكن ليس هذا هو منظوره.
إن كان احنا منظورنا اعتقادي صرف،
منظور الاعتقاد كيف يعتقد المسلم في
يعني كأن أنا بعالج دلوقتي، أنا عايز أعرف مرض، المرض ده هو او احط له علاج، فان ما عرفتش الداء كويس مش حصلنا في الدواء كويس. هو معروف كده. فيبقى لازم ان انا اول اشخص الداء، اشخص العدو اللي عندي طبيعته ايه نظامه ايه، من خلال ما ورد في القران والسنه، بس بالنظره الاعتقاديه العامه والشامله اللي كل جزئيه فيها مبنيه على العقيده الصحيحه، اللي هو تصديق خبر الله عز وجل في القران وتصديق كلام النبي عليه الصلاه والسلام الثابت الصحيح عنه. نعم، مش روايات ضعيفه او اشياء من هذا القبيل. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن عباس بيروي الحديث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان احدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني شيء يجيله في خاطري، لان يكون حممه، يعني يبقى حميم او فحمه، يعني احب اليه من ان يتكلم به. يعني بيجي في نفسي اشياء لو الواحد يصير فحمه ويتحرق أفضل له من أن يتكلم ويظهر ذلك على لسانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. يعني جعل الجهد كله المنوط بإبليس، إبليس اللي هو طلب من ربه أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، رد كيده إلى الإيه؟ الوسواس وبس. يعني الشيطان مطلوب منه بالنسبة للأمر اللي هو طلب من ربنا أن يسيبنا وسوس له، لأن أنت استخلفته في الأرض وهو لا يستحق هذه المنزلة. الملائكة قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والشيطان كان معاهم فهم أولى بهذه الايه المكان. فأنت لما استخلفت تركت الأولى واستخلفت الأدنى، فأنا لو وسوست له حسبت لك أن هذا لا يصلح. فرب طلب من ربنا بس سيبني أوسوس له. فكانت حكمة الله عز وجل كما ستتضح لنا إن شاء الله عز وجل لما نتكلم على هذه القضية. قال له خلاص اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. فأصبح جهد الشيطان كله إن يتمثل في الوسواس، وسواسه هيتمثل في منطقة حديث النفس. إن كان الإنسان مستيقظ يبقى خواطر وأفكار زي ما بين، إن كان نايم هيبقى عبارة عن أحلام ورؤى بس، يجيله في الرؤية وخلاص، ده دور الشيطان. لكن إن تجاوز الحد، طب هل الشيطان الكبير اللي هو الشيطان اللي ربنا إبليس اللي ربنا أنظره إلى يوم يبعثون هو اللي بيقوم بمسألة الوسواس والأحلام للناس؟ لا، هو قاعد بينظم كملك على عرشه، إنما اللي بيقوم كده جنوده أتباعه
بأوامر منه،
بأوامر منه، بتوجيهات منه. طيب أتباعه دول هيجوا منين؟ ما دول جايين من الجن، من كفار الجن، لأن هو كان واحد بس، إبليس شخص واحد، نفر واحد. لما عصى ربنا بالسجود لآدم عليه السلام، بعدم السجود لآدم نزل وطلب أن يتسلط لآدم، فهو بقى استكثر من ذريته لأنه أصلا ممكن يتزوج. والحاجة الثانية كمان، أخذ كفار الجن وشيطانهم فأصبحوا ذرية وجنود لإبليس. لكن الجن له أحكام بتختلف عن أحكام الشيطان الأكبر،
لكن الشيطان له ذرية حتى بنص
الله،
فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
فذرية إبليس لا ينطبق عليها الأحكام اللي بتنطبق على إبليس. إزاي؟ ذرية إبليس أحكامها أحكام الجن. ولذلك كل الأحاديث اللي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه مثلا، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. إنما إبليس الكبير ده قائد جالس على العرش بيوجه سراياه.
بس يعني ايه لا تنطبق عليه
حبانه احكام؟ ان هم بيموتوا، هو ما بيموتش،
ده استثناء،
ده استثناء، ما هو
الى يوم يبعثون.
لكن بقيه الجن وبقيه الشياطين
والجن والانس يموتون بنص الحديث،
بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى المستثنى يعني، ولذلك خصله البقاء وحب السياده في الطواغيت سببها التشبه بابليس، لانه قاعد الى يوم القيامه. يعني ابليس جالس الى يوم القيامه، ودور الوسواس. فلو إن حد من أتباعي من الجن،
والوسوسة بالخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك
لا يبلى؟ نعم. فهنا يعني إبليس دلوقتي احنا بنقول في منطقتين، شوف بقى حتى هنا فيه لطيفة جميلة جدا، يعني ربنا وفق في الوصول إليها بعد آية الكرسي
هي البركة كلها.
دلوقتي احنا عندنا منطقتين، الشيطان ظروف ان هو بس يوسوس في منطقة حديث النفس.
نعم.
ووسوس الشيطان الاستعاذة بتكفينا في انها توقفه، ولو ما استعش الإنسان وما استجابش للشيطان برضو ما فيش أذى.
وأنت أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح وكبر ثلاثا،
الله أكبر الله أكبر،
آخر حدود الشيطان هي
الوسواس. افرض بقى حصل تجاوز، التجاوز ده في إيه؟ في أن الشيطان بسبب حقد على الإنسان بيسلط جنوده وذريته، اللي هم كل واحد ماسك واحد من الإنس. وحنعرف دلوقتي بقول دولة متكاملة بقيادة حكيمة، حكيمة في الشر بمعنى الكلمة، يعني تصل إلى الكمال في الشر. وسبحان الله إحنا في بني الإنس حتى تيجي تبص قادة الدول أو اللي معاهم من وزراء أو مساعدين، إن كان في حد واحد فيهم فاسد فبياخد خصلة من الشيطان، وأحيانا الشيطان يتعلم منه، وأحيانا هم يتعلموا من بعض. ده هنشوفه في الأحاديث ثابتة وصحيحة. فهنا بالنسبة للشيطان، افرض واحد تجاوز حده بقى من مسألة الوسواس ومسألة الأحلام.
قضية الأحلام دي قضية مهمة جدا. بس اسمح لي ناخد اتصال من السودان. أختنا صحر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل.
نعم. أنا أسأل، عندما يستدرج الشيطان شخص ما لعمل معصية، فالشخص يشعر يعني بحرقة شديدة بعد ارتكاب المعصية، فبدل ما استعيذ من الشيطان بجد نفسيني بدعو عليه اللهم احرقه في جهنم، وهكذا يعني اتشفى في الشيطان. يعني فهل يجوز انه انا ادعو على الشيطان ولا اكتفي بالاستعاذة فقط، زي ما ذكر انه عند كل نزغ الشخص يستعيذ فقط من الشيطان؟
سؤالك مهم جدا، مهم جدا. جزاك الله خير اخ صحر.
نعم، هو يستعيذ، وايضا يجوز له ان يلعنه كمان، يعني بالنسبه للعن لعنه الله.
نعم. لكن حديث لا يقول احد اذا تعثر تعف الشيطان فانه يتعاظم.
صحيح، ولك انا عملت فيه وكده يعني. لكن هو المفروض احنا اصلا في الاصل احنا نستعيذ، واما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ
بالله. فاحنا بنقول هنا افرض بقى يا شيخ مصطفى الشيطان تجاوز حده في مساله الاحلام، يعني مش احلام بس في الرؤيه في المنام، او ان هي خواطر بتجيله وهو حي وهو مستيقظ يعني. في حال اليقظه لو خاطر جاي من الشيطان بيبقى عباره عن خاطر بحس بيه، لكن وانا نايم بيتحول الى حلم. حلم بيكون بالشر
أحداث
او احداث. لو تجاوز هذا الامر في انه عايز ياثر على بدن الانسان، يبقى كده تجاوز الخط الاحمر او الخط المحدود اللي طلبه وعاهد نفسه انه سيوسوس فقط.
بعض الناس تقوم من النوم وهي حاسه بخنقه مش قادره تتكلم.
لا، مساله المس في ان يتحكم بقى في مساله الاراده والمحبه، ان يخليه يحب واحد ويكره واحد. ده هيجي عن طريق ايه؟ مساله المس
ومسألة السحر والكهانة وأشياء كثيرة جدا. يعني ممكن يحصل فيه سحر فعلا. وهذا فسرنا السحر بيحصل إزاي وحقيقته إيه بالضبط لما نفهم طبيعة الجن ونظام التعامل معهم ودولة الشيطان ودستور الشيطان ده. فهنا في الحالة ديت بقى الحكاية مش بات وسواس، لا ده هو عايز العداء أصبح عداء سافر، عداء فيه خصومة وتجاوز في الخصومة كمان. أنت دورك عشان حكمة ربنا تتم أن أنت توسوس فقط، فكونك تعتدي في مسألة أنك أنت تيجي تأثر عليه في أنه مثلا تخيل إليه بأشياء وتضغط عليه في إرادته أو في محبته بحيث أنه يكره مراته ما يحبهاش، أو واحدة مثلا جاي واحد يتقدم لها ولا حاجة، فالشيطان هنا مش بس مسألة وسواس ولا لا ده مش كويس، لا يتدخل كمان في عوامل الحب عندها بحيث أنها تكرهه أو هو يكرهها
بدون سبب،
بدون سبب وهي مش عارفة. ده كله شغل شيطان،
وده صحيح. يعني كتير من الأسئلة اللي جلنا البنات اللي متقدمين لها عريس، كل ما يجي لها عريس بلا سبب واضح تشعر انها تكره الموضوع. ده كلام عايزين نزله على ميزان العقيده.
كل ده ان شاء الله عز وجل هيبان. لكن شوف بقى المعوذات، يعني نتكلم عشان بس نطمن اخواننا ان يقول لك اقرا المعوذات واستعن بالله عز وجل في انك تصرف الشيطان. فاحيانا يقول لك والله انا مش مقتنع، انا عايز واحد متخصص كانه طبيب يعالجني من المرض والسحر اللي انا فيه. اخد بالك ازاي؟ احنا نقول له اصلا في الاصل ربنا لما نزل المعوذات، شوف يا شيخ مصطفى، المعوذات بتبدا بقراءه قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. في المسألة ديت يا ريت الشيخ الاخ الشامي ياخر الاتصالات شويه، بس يلا
هو معانا بس اتصال طيب من الاردن اتفضل. اخونا علاء، السلام عليكم ورحمه الله. طيب استجاب لدعوه فقد الاتصال ان شاء الله يعاود الاتصال بينا.
شوف يا شيخ مصطفى، احنا بنقول دلوقتي في منطقه حديث نفس ومنطقه كسب في الانسان. منطقه حديث النفس ربنا ما بيحاسبش عليها حد، يعني اي حاجه تدب
اللي هي الخواطر،
الخواطر الخواطر دي بيقوم بها هوى النفس في الانسان والشيطان، الشيطان من خلال الخواطر او الرؤى اللي بتيجي او الاحلام. طب افرض بقى دخل وبدا ان هو يدخل في مساله السحر والتاثير على الانسان والمس، والانسان ما يبقاش واعي احيانا كلام بيقوله بسبب المس اللي بيصيبه من الجن او من الشيطان. المساله هنا بقى علاجها ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل المعوذات، شوف ترتيب المعوذات. سوره الاخلاص اللي هي تعدل سلسة القرآن اللي كلها في التوحيد.
نعم.
ده ربنا سبحانه وتعالى إليه المرجع في وقاية الإنسان من كيد الشيطان. فجعل سورتين بعده، سورة الفلق وسورة الناس. ليه الترتيب ده بعد قل هو الله أحد؟ سورة الفلق بتتكلم لو إن الشيطان وصل للمنطقة اللي أثر فيها على الإنسان في منطقة الكسب
اللي هي السحر،
اللي هو السحر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
في العقد،
في العقد اللي هو السحر اللي الشيطان بيجي عن طريق التعاون بينه وبين الساحر في أن يؤذي الإنسان ويأثر عليه ويأثر عليه في سلوكياته ويخلي الشيطان يضغط عليه وهو نايم كوابيس ويخليه يكره فلان ويحب فلان ويفعل أشياء لا يعيها ولا يدركها وممكن يؤذي نفسه. فدي محتاجة سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فمسألة العين والكهانة والسحر وكل ده ربنا سبحانه وتعالى لو الشيطان بقى تأسد وقال أنا هعمل فيه أكتر من الوسواس، فالله عز وجل اللي هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هو القادر على أن يوقفه. دي حاجة. تعالى اللي بعدها بقى ترجع لمنطقة حديث النفس، سورة الناس، في سورة نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ها
من شر الوسواس
الذي يوسوس في صدور الناس. فدي لعلاج المنطقة الخاصة بالوسواس
ما شاء الله،
ودي لعلاج المنطقة الخاصة بالسحر لما أصل لمنطقة الكسب. شفت السبب في ترتيب الصور؟ سبحان الله.
يمين يا دكتور، ربنا يبارك فيك، حلو قوي.
فنرجع بقى، يعني بقول لك دي ليه، لأن المعوذات فعلا كافية لفك السحر وكافية جدا جدا في كف الشيطان، في كف الشيطان عن وسواسه، وكافية في ان الشخص لو عاد الى الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وكان من عباد الله حقا، فربنا قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن ادرك ذلك من اهل الايمان ادرك عظمة القرآن وادرك انه لو استعان بالله عز وجل فان الرحمن من فوق عرشه يحميه بالفعل.
ان عبادي ليس بهذا المعنى العبودية، تحقيق معاني العبودية
هي دي اللي بتحقق.
إن عبادي،
إن عبادي، العبادة، العبادة الخاصة بقى. العبادة بمعنى مش العبودية العامة اللي هي سارية في كل الخلائق، ولكن العبودية الخاصة بمعنى عبودية الافتقار لاختياري إلى رب العزة والجلال. هي دي العبودية فعلا اللي بتوقف الشيطان وما يقدرش يأذي أي إنسان بهذا الشكل، لان هو فاهم الشيطان وفاهم العيب كويس وفاهم ازاي لما يقرا المعوذات. ما هو ممكن واحد يقرا المعوذات ما يأثرش فيه وواحد يقرا المعوذات مجرد قراءتها ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه الاذى.
صحيح.
وممكن راقي يقرا المعوذات فيأثر في النتيجه وواحد ثاني يقراها ما يأثرش. فالمساله هنا مرتبطه بالفهم الاعتقادي لهذه القضيه. نرجع بقى لدستور
دوله الشيطان.
دوله الشيطان. الشيطان الاول الشيطان الاكبر اللي هو ابليس ده شخص واحد نزل من السماء فنصب عرشا له على الماء. وعرشه على الماء ما احناش عارفين هو في اي مكان بالنسبه في البحر ولا محيط في بركه الله اعلم هو فين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا وخبره حق ان هو على العرش ونصب عرش له على الماء وان هو بيقود كل ما يتعلق بذريته وجنوده من الجن قبل الانس. طب هو لما نزل ده حاجه تخصه هو، الجن في طبيعتهم قبل وجود الانسان خلقهم الله الابتلاء وان منا الصالحون ومنا دون ذلك، وحنشوف نماذج من الجن المسلم ونماذج من الجن الكافر وافعالهم. والجن الكافر ازاي ان ابليس بيستخدم واستقطبه علشان يخليهم من ذريته. هنا الجن في طبيعه الجن الاول احنا الشيطان الاول احنا ده باقي الى يوم القيامه وهو المهيمن على كل كفار الجن وذريه الابالسه تبعه.
له احكام خاصه
تتخذونه وذريته فله ذريه
وكما اكدت انه له احكام خاصه تختلف عن بقيه الجن لكن هو بنص القران من الجن كان من الجن
فسق عن امر ربه بس الحكم الخاص اللي هو به ان هو باقي الى يوم القيامه ان بيقود ذريته من الشياطين. ذريته من الشياطين طب هو هيتجوز من الجن لان هو في الاصل اصلا جني فهيتجوز كافره من الجن هيخلف منها ذريه شياطين وهيبقوا ابنائه بالصلب على اساس ان هو منه هو او كفار الجن يكونوا تبعه فيكون ابنائه بالتبعيه يعني ان هو راضيين بيه وبحكمه. بس خلي بالك شيخ مصطفى هو المفترض من ذريته ان هم يقوموا بدوره في الوسواس بس لا يتجاوز
ايضا هو
ده المفترض هو، لكن هو طبعا ما بيقولهمش كده هو برضه بيخدعهم فهم بيعملوا ايه بقى الجن؟ لازم نعرف طبيعه الجن.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الجن والحديث ده حديث صحيح وخلينا من الحديث ده كويس يعني حديث رواه الحاكم والبيهقي وصحه الشيخ الالباني في صحيح الجامع عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثه اصناف. الجن ثلاث اصناف شوف بقى وصف النبي عليه السلام اي حين يتشكلون ده المعنى المفهوم من الحديث. حين يتشكلون يعني معنى ذلك ان الجن ممكن يتشكل في اجساد محسوسه. نعم ممكن الجن يتشكل في اجساد محسوسه
بنص الحديث
وده تجاوز منهم. يعني اللي يتشكل منهم في صوره محسوسه المفترض يكون في وضعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الجن ثلاثه اصناف، صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء. فممكن جن يطير في الهواء ممكن جن يطير في الهواء.
يسموه بعض المعالجين بالقران الجن الطيار.
الجن الطيار ده ممكن يتصور في صوره محسوسه ويطير وممكن يشتل شخص وينقل من مكان لمكان، وده اللي عبر عنه شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان يجي يفتي الاولياء الصوفيه بتوع الشيطان اللي هم ما هماش ملتزمين بطريق الايمان وبيحاولوا يعملوا خوارق واشياء ويعظموا الشيخ وكرامات وشيء من هذا القبيل. الجن يجي لهم في الطيار ده فينقلهم من مكان لمكان. فاحيانا واحد تلاقي شيخ موجود في اكثر من قريه في وقت واحد زي الشيخ العريان اللي طلع يخطب هو عريان في كل مكان وقالوا كراماتك وهو في الحقيقة جني متجسد ومتنقل في أكثر من مكان. فالرسول قال جن
وبيسموه بقى من أهل الخطوة يعني.
أهل الخطوة واللي بروح يصلي في مكة ويرجع وهو والحضرة والطلبة عادي بيستنوه. يعني هو فين الشيخ ما صلاش معنا المغرب ليه ولا صلى العشاء؟ قال لا هو راح يصلي في مكة. وأحيانا واحد يقول لك ده بيخرف ولا هو ده كلام ده يعقل؟ لكن افرض واحد فعلا شافه في مكة في التوقيت ده
وبعضهم يقسم
انه شافه فده جني ممكن يشوفه شافه في مكه. والقصد من ذلك ان يفتن هؤلاء بسبب جهلهم يعظمون الشيخ ويقدسونه ثم يعبد من دون الله بعد ذلك ويطلبون منه العون والمدد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجن ثلاثه اصناف، صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء اي حين يتشكلون، وصنف حيات وكلاب. يعني مش كل الحيات جن ومش كل الكلاب جن، لكن إذا أرادوا أن يتشكلوا تشكلوا في صورة حيات.
هذه هي الأشكال التي يتشكلون.
وده نص نبوي وأنا مش جايب حاجة من عندنا. نفس بعض الناس يقول لك يا أخي ده إحنا في القرن 21 وكلام من ده. طب خليك في القرن 21 زي ما أنت، بس لما يجي لك ماس أو يجي لأولادك ويحصل لك مشكلة وما أنتش قادر تسيطر عليهم تروح بقى تلف على الـ الناس المعالجين. وللأسف الكبير هنشوف الدور اللي بيعمله القساوسة في ان هم يتعاملوا لان فاهمين الجن ونظامهم ويسلطوا بعض الجن على المسلمين بحيث ان المسلم يروح للكنيسة للقسيس علشان يطلب منه يعالجه, ودي هنكشفها دلوقتي ان شاء الله عز وجل او في المرات القادمة. يبقى الاول صنف لهم ايه, اجنحة يطيرون في الهواء, وصنف حيات وكلاب, وصنف يحلون ويزعنون. كلمة يحلون ويزعنون اي ان هم قاعدين زي قبائل متنقلة. الزعينة معناها ايه, الراحل المتنقل المسافرة يعني. فممكن يلاقوا مكان مثلا فاضي يسكنوه ويقعدوا فيه, وبعد كده تيجي تبص تلاقي المكان اختفى وانتقلوا في مكان تاني. يحلون ويزعنون, احنا عايزين نشوف الجن ده طبيعته ايه وازاي ان هم بيتحركوا بهذا الشكل. الرسول عليه السلام وضح لنا مثالين, مثال الجن المسلم ان دل منهم وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددة. فمن ضمن الجن المسلم ما ورد في الحديث الصحيح, احنا بنقول دلوقتي لو واحد عشان برضو فق الحديث, لو واحد شاف مثلا حية في البيت او شاف كلب غريب عليه او شيء من هذا القبيل, ازاي ان هو يتعامل معاه وازاي ان هو يعني يتفهم معه. الرسول عليه السلام في حديث الامام مسلم من حديث السائب مولى هشام بن زهرة, مولى هشام السائب بيقول لي دخلت على ابي سعيد الخدري في بيته فوجدته يصلي. هو دخل على ابي سعيد الخدري فالابي يصلي في البيت, وطبعا بيت يعني حوش كبير كده فيه مجموعه ايه غرف متفرقه. فبيقول وجدته يصلي فجلست انتظره حين يقضي الصلاه, استنيته لغايه ما ايه
خلص
ما يخلص, فسمعت تحريكا في عراجين في ناحيه البيت. العراجين اللي هي الجريد بتاع النخل كده في جنب, فشايف فيه تحريكه في قلب العراجين وابو سعيد الخدري بيصلي. فالتفت فإذا حية موجودة في وسط العراجين دي فوثبت لأقتلها. هو بيقول الحديث صحيح مسلم, أنا قمت بقى عشان أموت
الحية,
الحي. فأشار إلي أن أجلس, يعني في الصلاة يعني هو بيصلي يشاور له كده
أبو سعيد
الخدري, أبو سعيد الخدري يشاور له نعم. فجلست, فلما انصرف أي من صلاته أشار إلى بيت في الدار. كلمة بيت في الدار يعني غرفة في وسط الحوش الكبير اللي هو دار, دار بصور كده يعني. فقال أترى هذا البيت, أنت شايف البيت ده؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس, يعني فتى لسه متجوز جديد,
عريس جديد,
عريس جديد. هنا وكان الكلام ده في أيام الخندق, خرج مع النبي عليه السلام لحفر الخندق يعني. فالفتى عشان عريس فكان كل شويه بيستأذن يروح لايه لعروسته يعني. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار, يعني في وسط النهار يروح يستأذن يعني مش اوقات يعني عاديه يعني. فيرجع الى اهله, فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فاني اخشى عليك قريظة, يعني خاف عليك ايه اليهود, يهود بني قريظة يقتلوك, فخذ السلاح معك. فاخذ الرجل سلاحه ثم رجع فاذا امرأته اللي هي العروسه بتاعته بين البابين قائمه, يعني هي خارجه بره واقفه بره عند الباب. فهو طبعا خديته الغيره توقف بره ليه, فاهوى اليها بالرمح ليطعنها به, يعني عايز يضربها بالرمح اللي هي واقفه بره من غيرته يعني, وكان عنده من غيره. واصابته غيره فقالت اكفف عليك رمحك, يعني استنى مستعجل على ايه, ادخل الى البيت حتى تنظر ما الذي اخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش.
أوه. تهرب يعني.
لا تهرب, فهي خارجة بره واقفة عند الباب.
مضطرة.
فهو ساعة ما شاف الحية أهوى إليها بالرمح, ده نص كلام أبي سعيد الخدري. فانتظمها به, يعني هو ضربها فعلا فأصابها. في وسطها أو في رأسها, ثم خرج ناحية الباب. فاضطربت عليه, يعني الحية التفت حوله أو أدركته فالتفت حوله وما تركته حتى مات. فماتت الحية ومات الإيه الفتى, فما يدرى أيهما كان أسرع موتا, الحية أم الفتى, ما احناش عارفين مين اللي مات الأول.
سبحان الله.
فطبعا هم أو يعني أهله راحوا للنبي عليه السلام, فجئنا إلى رسول الله عليه السلام فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله أن يحييه لنا, قول يا رسول الله خلي ربنا سبحانه وتعالى يحييه لنا تاني. فقال استغفروا لصاحبكم, يعني انا مش هدعي ربنا علشان لان ما تبقاش باب مفتوح ان واحد يموت على اشمعنى ده احييته ودعات ربنا يحييه وكده يعني. فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال ان بالمدينه جنا, شوف بقى نص النبي عليه الصلاه والسلام, يبقى اللي كان موجود في الحية دي أو صورة الحية عبارة عن جن
متشكل
متشكل ومتجسد في صورة محسوسة مرئية. فواحد يقول لي والله أنا مش مصدق الكلام ده، أنت حر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودي عقيدة والعقيدة مبنية على تصديق خبر الله عز وجل وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. وصحيح مسلم معروف، اتفقت الأمة على صحة ما جاء في البخاري ومسلم. فهنا فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، يعني ممكن يكون جن مسلم، فأنت لو إذيته هو مش هيسكت لك، زي أي شخص عاد أنت جاي تضربه فبيقبضك يعني. فبقول إن في إن بالمدينة جنا قد أسلم، رسول سماهم العوامر، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوهم ثلاثة أيام، يعني تقول له اخرج واترك المكان ويتركه لا يؤذيه، خبالك إزاي؟ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، يعني هو متجسد وشيطان فاقتله، لكن جني ما تأذيش. طيب هنا برضو نشوف الحديث أكثر حيوضح لنا الصورة. الصورة هنا أبو سعيد الخدري نفس الحديث صحيح مسلم، إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر، عوامر يعني بتروح تسكن في البيوت اللي هو يحلون ويزعنون، يعني شايف مكان كده مهجور فقعد فيه، هو ما بيزنيش في حاجة، أخي بالك إزاي؟ متشكل في صورة حية، متشكل في صورة كلب أو ما شابه ذلك، طالما ما فيش إزاء بيجي من ناحية وليه خلاص هو قاعد يعني. طيب فليؤذنه ثلاثا، إن شاف حاجة زي كده يؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان، جاز له أن يقتله. يبقى مش من أول وهلة كده أروح على طول أشوف أي حاجة أروح أقتل وأضرب، لأن ممكن يكون هذا جني ويؤذيني لأن أنت أذيته. إذن هذا أنا بفهم منه إيه؟ إن طبيعة الجن اللي هيستخدمهم الشيطان، أنا بفهم من أول طبيعة الجن في تحركاتهم، علشان بعد كده لما أفهمها كويس أشوف الشيطان إزاي بيستخدم كفار الجن في إيذاء الإنسان، عشان نفهم دستور دولة الشيطان دي. على فكرة قد لا يتسع الوقت لعرض القضية،
لكن هي خطوط طبعا خطوط عريضة الموضوع.
ده بالنسبة للجن هو المسلم أو الجن اللي هو ممكن يكون مسلم أو يكون كافر. خلينا برضو في حديثنا هو تعالى،
لكن دكتور الحية هذه يعني ثلاثة أيام وتتحول بنص حديث النبي إلى شيطان،
أو هي شيطان،
ما هي شيطان مأذون الإنسان أن يقتله، معنى هذا أن بقية الحياة شياطين يعني،
لا الحياة اللي تجسدت اللي جت في مثلا في بيت، ولا ذكر رسول حدد نوعيتهم يعني، هم برضو الحكاية مضبوطة، هو جاي الكلام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول اقتلوا الحيات، هذا نص حديث النبي هو موجود فين في صحيح مسلم عن ابن عمر. شوف الحديث ده قصة بين ابن عمر وبين بعض الصحابة، فابن عمر بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر، اللي هي الكبرى واللي بيسموه حنش، بالك ازاي اللي هو ملوش
زي اللي
مثل، لا مش حكايه الزي اللي بس، اللي هو راسه مدبدبه مش زي الكبرى كده. قال اقتلوا ذات طفيتين والابطر، فانهما تسقطان الحبل وتطمسان البصر، يعني لو اذت واحده حامل ولا حاجه ممكن تسقط، وبرضه ممكن الانسان يفقد بصره بسبب لدغته او ما شابه ذلك. قال ابن عمر، ابن عمر هو قال الحديث ده، فهو بيقول انا شفت،
يعني انا بس عايز اتوقف ليعرف المسلم يعني عظمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يحرص على أن يكون المسلم في سلامة، فتعامل حتى مع الحشرات كيف تتشكل، كل هذا لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم،
ده دستور محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين. شوف دستور الشياطين بقى يكون نظامه إيه حكاية. فالمهم عبد الله بن عمر لما قال كده، فرأى أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية، يعني شافوني وأنا بطارد حية، ان هو سمع رسول بيقول اقتلوا ايه ذا الطفيتين والابطر. فنهاني، قال استنى تعمل ايه، فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتلهن. عبد الله بن عمر بيقول لي ابي لبابه وبيقول لي مين لزيد بن الخطاب، قال انه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت وهن العوامر، قال لو في البيت واحده انتظر الاول ما تستعجلش،
حرج عليا
ثلاث كده. فواحد خلي بالك كده دلوقتي، ممكن واحد يقول لك ايه الحكايه دي غريبه، يعني دلوقتي انا شايف الشقه بتاعتي تعبان استنى ثلاث ايام عشان اقول له امشي، اخد بالك ازاي؟ ممكن هو يمشي ويختفي وما تلاقيلوش مكان. طيب وده اكثر ما يمكن،
هذه السنه في التعامل مع الثعابين والحيات في هذه القضيه الخاصه التي يعني لا يصدقها الا مسلم يسلم تسليما بالخبر الصادق الوارد في كتاب الله وسنه رسوله، هذه عقيده المسلمين. لكن قصه تعويذة الرفاعي يعني برضو بالمناسبة يعني يعني دي قضية مهمة وأنت
لا هذه تعويذة الرفاعي عبارة عن اتفاق بين أولياء الشيطان وبين الجن الكفار أو من ذرية الشيطان ودي حتبان أكتر أكتر لما نعرف الدستور الكامل بتاع الشيطان
يعني هو طلسم مخصوص
طلسم مخصوص بالنسبة للتعامل معه
يسخر الحية يعني الجن
ده حكاية يا شيخ مصطفى
طب ده ضروري نعرفها يعني
يعني كلمة دستور اللي بقولها داخل يقول دستور فعلا هو كلمة دستور يعني بقول أنا أقر بدستور الشيطان دستور يعني اي دستور هو
دستور يعني قانون
قانون انا ماشي على قانونكم ونظامكم شوفوا انتوا عايزين انا تحت امركم فهو الدستور ده اصلا ممكن تكون شرك بالله عز وجل لو قالها او كلمه اشتاتا اشتوت اشتات اشتوت ده اسماء من الجن من يتحكم في قياده الدوله الشيطانيه لان لهم قياده
وهي نفس التعويذة الجاهليه التي كان يقولها الجاهليون اعوذ بسيد هذا الوادي
هي قومي نعم فاحنا بنحاول نبين المساله من جهه الاعتقاد واحنا لو فهمناها كويس صدقنا هنستريح الى ابعد الحدود
احنا يعني الكلام معك مريح لكن هناخد فاصل سريع ثم نعود الى هذا يمكن فاصل ونعود لحضراتكم مع لقاء العقيد
لا اله الا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا مع حضراتكم للقاء العقيدة وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ودستور دولة الشيطان
الله يبارك فيك شو أستاذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احنا بنبين طبيعة الجن بالنسبة لإمكانية التشكل سواء كان الشيطان اللي هيتشكل شيطان كافر أو جن كافر أو جن مسلم فالجن المسلم له خصائص له طبيعة ممكن لو واحد آذى جن مسلم الجن المسلم يرد عليه في الإذاء فعندنا مثلا على سبيل المثال في سلوك المسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم برضو من حديث علقمة علقمة بيقول سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن في حد منكم كان موجود مع النبي عليه الصلاه والسلام ليله الجن
اصطرفنا اليك نفر من
فالرسول صلى الله عليه وسلم فابن مسعود قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه الرسول قعد معانا وفجاه مشى شويه وما لقيناش فالتمسناه في الاوديه والشعاب فقلنا استطير او اغتيل يعني حصل له حاجه فبقول فبتنا بشر ليله بات بها قوم يعني قعدنا طول الليل حزنانين
مش
لاقيين النبي عليه الصلاه والسلام فلما اصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء اللي هو حراء اللي فيه غار حراء جبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك انت كنت فين فبتنا بشر ليله بات بها قوم فقال اتاني داعي الجن اتاني داعي الجن واحد جه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له احنا عايزينك
موفد من الجن
طيب هو ممكن يكون محسوس او غير محسوس الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره وجبريل وما شابه ذلك لكن الظاهر ان هو كان محسوس فذهبت معه فقرات عليهم القران اللي هو الايه واستصرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران دي حاجه ثانيه غير دي مش دي لا الثانيه اللي هو لما الجن الرسول صلى الله عليه وسلم راح لهم الثانيه لا ده لها وضع ثاني محتاجه الى كلام اخر قال ابن مسعود فانطلق بنا رسول خد الصحابه بقى عشان يوريهم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم طالما أرانا آثارهم وآثار نيرانهم يبقى كانوا متجسدين يحلون ويزعنون
بياكلوا ويشربوا ويطبخوا
أيوة. احنا بقى نتكلم على ان امكانيه الكلام ده هو المسلم لما يكون عنده عقيده في تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجن ممكن يتجسد في صوره محسوسه ويمشي في مكان يطلع له اثار واثار النار اهو فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الذات طلبوا منه يعني اللي هي فضلات بني آدم إنه يأكلوها فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أهو العظم ده فاضل من أكل الإنسان فالجن هيأكله طب هم هيأكلوه إن كانوا متجسدين في صورة هيبقوا كلاب أنت خد بالك النقطة دي إن يتمسك في عظمة بسبب انه متجسد فممكن يفي فيها خد بالك ازاي اوفر ما يكون لحما وكل بعره علف لدوابكم البعره اللي بتنزل البعير البعره تدل على البعير لدوابكم فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما اللي هو العظم والبعره فانهما طعام اخوانكم
يعني جاء محمد صلى الله عليه وسلم
حتى يوصل
ليحفظ ليس كرامة الإنس فقط إنما كرامة
كرامة الجن. وهؤلاء مؤمنون موحدون جاءوا يستمعون القرآن وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لمين؟ للجن المؤمن. طب والجن الكافر؟ الجن الكافر ممكن يتجسد ويؤذي حتى مش بس المؤمن، يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام.
وهو ورسولنا قدوة، يعني جاءه وافد من الجن بهدف أن يستمعوا القرآن، فذهب معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وغاب عن أصحابه.
وغاب عن أصحابه.
فكل عالم يدعى إلى أن يعلم الناس الخير لابد أن يتحرك للعلم. يعني أنا أريد أن أوجهها يعني
نعم
رسولنا انتقل إلى إلى الجن وترك
يتحرك.
نعم.
طب هنا بقى مثال للجن الكافر اللي جه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد روى في مسنده وصحه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن التميمي أن رجلا سأله كيف، بيسأل عبد الرحمن التميمي يقول كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، تقريبا بيسأل ابن مسعود يعني، قال جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحضرت عليه من الجبال، برضو مجسدين في صورة جايين يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الجرأة،
كانت مؤامرة بقى.
دي كانت مؤامرة على انه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوف ابليس اللي هو على عرشه بعد جماعة من ذريته علشان يتجاوزوا حدودهم في الوسواس، ومش بس انهم يتطاولوا على مين، على الناس، لا يتطاولوا على النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فجاءت الشياطين صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحضرت عليه من الجبال، نزلت من كل مكان كده فجأة، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد ان يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط اليه جبريل عليه السلام.
ده جيش جاي، كل واحد معاه شعله لاغتيال رسول الله.
ده هتشوف الجيش دي وهو منظم على قيادات الدول، بالنسبه لكل دوله لها شيطان خاص بها بينظمها، بيدي تمام للشيطان الاكبر وله وزراء وله اعوان ودستور كامل.
وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع
فمن يستمع الان يجد له شهاب رصد. المهم فجبريل نزل له مباشره وقال له يا محمد قل. قال له ماذا اقول؟ قال له الدعاء ده بقى، والدعاء ده برضه نحفظه من اجمل الادعيه اللي تكف الشيطان عن الانسان والانسان يحفظ بها نفسه. فالرسول دعا بهذا الدعاء، قال له قل ماذا اقول؟ قال قل اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
نسمعه تاني
مع الاخوه المشاهدين. اعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذا دعا بهذا الدعاء إيه اللي حصل؟ قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى، وكلهم اختفوا وذهبوا، وحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لكن شوف الشيطان إنه ممكن يتجسد ويأتي بإيذاء الإنسان إلى هذا الحد.
تبددت هذه المؤامرة بهذا الدعاء،
بهذا الدعاء. فشوف بقى لما يكون هو ساحر متفق مع شيطان بيتجسد في أنه روح يأذي إنسان. فلو أن إنسان حصن نفسه بهذا الدعاء اللي دعا به محمد صلى الله عليه وسلم على اعتقاد منه أن هذا يحدث وأن الشيطان ممكن يعمل كده، وعقيدة منه في أن الله قادر على أن يكف الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى حينجيه ولا يحتاج ليروح للساحر ولا يروح لواحد يقول لك، لا هو نفسه اللي هيلقي نفسه بتلقائية. نعم. فهذا بالنسبة للاعتقاد الأول اللي عايزين نتكلم، إمكانية تجسد الشيطان في صورة محسوسة. وإحنا قلنا الشيطان أو الجن سواء من الطرفين المؤمن أو الكافر. أمر آخر بالنسبة
أحيانا الشيطان يكون من مكائده أن يتسلط على بعض المتحزلقين والمتفلسفين فينكروا هذا الكلام ليكون أسرع له ويسيطر عليه.
بس إحنا دلوقتي بنعتمد زي ما أنت شايف على أحاديث صحيحة ثابتة كوحي وخبر يصدق. وما ينفعش أقول لا أنا مش مصدق بالكلام ده، أنت مصدق بالكلام ده أنت حر، أنت تكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا بنقول إحنا عقيدة أهل السنة والجماعة بتعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة هو تصديق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بغير ذلك فليس على منهج السلف الصالح ولم يوفق في عقيدة،
وعلى خطر أن ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح.
نرجع بقى لدستور الدستور قيادة العمل في بالنسبة للشيطان. إحنا قلنا فرق بين الجن وبين الشيطان. الشيطان بيستخدم من الجن، كفار الجن وذريته هو اللي هو أنجبهم هو من خلال التزاوج. لكن هو نفسه احنا بنشوف بقى نظام العمل في
دولة الشيطان.
احنا بنقسم العمل في دولة الشيطان الى قيادة عظمى وقيادات صغرى. احنا هنعرف القيادات الاثنين يعني الواحد يقول له مثلا عدد الشياطين في الارض كام؟ هل ده ممكن سؤال؟ اه ممكن سؤال ونقدر احنا نجاوب عليه باجابه تقريبيه تبين الحقيقه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال واياك يا رسول الله، قال واياه الا ان الله اعانني عليه فاسلم. فالرسول قال قرينه من الجن على ان الجن ده هو كافر ومن ذريه ابليس.
نعم.
مش ابليس نفسه الكبير.
إذا من ذريتي.
من ذريتي، يبقى إذا كل واحد معاه قرين.
نعم.
بنص حديث النبي عليه السلام، وإحنا قلنا الكلام ده ووضحناه في مسألة القرينين والهاتفين وكده يعني. فهنا لما تيجي بعدد بني آدم شياطين. قرناء يلازمونهم الشياطين دي من الجن. من ذرية إيه؟ الجن ومن ذرية إبليس. يلازمونهم ولا يفارقونهم، دورهم الوسواس بس. طيب عددهم مثلا قلنا البشرية كلها الآن 6 مليار،
ده دول الملازمين،
ده كل الملازمين.
لكن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان هو له قريب.
احنا طيب الزيادة بقى هتيجي منين؟ اختلاف الأعمار بين الإنس والجن. زي لما قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فلو واحد إنس عمره 60 سنة، الجن عمره 120 أو 300. إذا لما مات القرين اللي كان مع الإنسان خلاص ما عادش له واحد يقف معه، هيروح يدور فين؟ ده بيبقى اسمه شيطان مارد. خرج عن الملازمة، فده بقى له وظائف أخرى بقى، يتولى قيادة، يتولى مسألة نقل خبرات الإفساد اللي خدها هذا الموسوس، ويبدأ إن الشياطين يوحون إلى إيه؟ أوليائهم، سواء كان أولياء من الجن أو أولياء من الإنس.
يعمل ندوات ومحاضرات
بقى، عملية نقل الخبرات، لأن عنده بنك معلومات. الجريمة دي تتم إزاي؟ فينقل له خبرة الجريمة من شخص آخر. يعني هو مثلا عاش مع واحد، فممكن واحد خطط لجريمة بشري. هو إنسان أصلا خطط لجريمة قاتلة. وبشعة جدا جدا. الشيطان القرين بياخد الخبرة دي تنقلها للي جنبه، وبينقلها للشيطان اللي بيجي يتمم عليه كل يوم. لأن الشيطان بيبعث سراياه، السرايا اللي بتتحرك دي غير القرين الملازم، لأن القرين الملازم ما بيسيبوش. إذن في شياطين تانية بتتابع الشياطين اللي هي القرناء اللي مع كل إنسان. ده عملية
هو الحقيقة موضوع كبير، يمكن الكلام مثير جدا ويفتح أشياء جديدة جدا في عالم الجن والشياطين. يعني لا أعتقد أن
الوقت
هيكون الحلقة انتهت والوقت داهمنا، لكن هي يعني افتتاحية لمسألة في غاية الأهمية تشغل كثير من الناس في عالم تشابكت فيه الأفكار والصراعات والمفاهيم وكثرت فيه الأوهام في عصر ضعف فيه ارتباط الإنسان بديني. فيحتاج كل مسلم وكل مسلمة إلى هذا الفهم أولا، وهذا الاعتقاد الذي يضيء له الطريق. وفي النهاية إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان الإنسان قويا بربه عز وجل ضعف الشيطان أمامه. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ دكتور محمود عبد الرازق الرضواني، الذي نتمنى أن يمتد معه الوقت، وندعو الله بذلك، ويعني على تواصل مع حضراتكم. كل الرسائل والاتصالات إن شاء الله يعني نعقد لها حلقة خاصة للإجابة عما ورد إلينا من رسائل واستفسارات في كل ما وصل إلينا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا حقكم الذي لا نفرط فيه أبدا، لكن القضية كبيرة ومهمة، تحنا بعض الوقت لها، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكملها لنتعرف على ملامح أكثر لدستور دولة الشيطان. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. شكرا لحضراتكم، شكرا لمعد الحلقة محمود فالكون ومخرجنا هشام النجار، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله. الكون سبح كله لله جل